منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر. الحقيقة النهاردة بإذن الله تعالى حيكون لنا في رحاب الأزهر حلقة خاصة جدا عن إخواننا في سوريا الشقيقة والظلم والعدوان الذي يتعرضون له يوميا منذ ما يقرب من العام ونصف العام تقريبا. وإن شاء الله احنا معانا ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، وانتهزنا فرصة وجودي في مصر، وهو من يعني العلماء العاملين إن شاء الله ولا نزكيه على الله، ومن أبناء سوريا الأفاضل الأكارم. عاوزين حضراتكم كده تتفاعلوا معانا ومع هذا الموضوع إن شاء الله الخطير والمهم. لكن احنا في البداية هنتكلم عن قضية العدل، يعني هذه القضية المهمة والشائكة والقديمة قدم الأزل، وبعدين نتطرق بإذن الله تعالى إلى هذا الظلم الشائع في العالم وفي كثير من البقاع، وخاصة أرض سوريا الشقيقة وشعب سوريا الشقيق الذي يتعرض لهذا الظلم والعدوان والمذبحة البشعة التي يعني لا ترضي إنسانا ولا ترضي بشرا على الإطلاق. معانا في استوديو الرحمة أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، أستاذ الحديث والفقه والعقيدة والباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا لكم وسهلا
ونور مصر كلها.
بارك الله فيك.
الله يخليك دكتور. دكتور يعني أنا الحقيقة مع أنه حضراتكم في القطر السوري الشقيق أكيد تتعرضون للكثير من الظلم، وهذا الظلم بين وشائع ومعروف، إلا أنه الحقيقة أنا عايز أبدأ بالعدل قبل ما نروح للظلم علشان نحث الناس على العدل. فالعدل كقيمة ياريت تبينه لنا وأهميته، وخاصة في الظرف الراهن الذي تمر به أمتنا. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيدي الكريم، كنت موفقا حينما اخترت الدخول من بوابة العدل إلى تقييم الوضع، ليس في سوريا فقط بل في العالم كله الذي يتغير وجهه تحت وطأة الثورات في هذا الزمان. ما أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه إلا غياب هذه القيمة الكبرى، القيمة العظيمة. هي ليست قيمة إسلامية وحسب، بل قيمة إنسانية عامة، قيمة العدل. حينما غابت تحول الناس من شريعة رب السماء إلى شريعة الغاب. فقد العدل فينا فاستشرى فينا الظلم، وأطبقت علينا الدنيا من كل جانب، فما عدنا نتميز حقا من باطلا، وما عدنا نرفع بالعدالة رأسا. لذلك كثرة الضغط ولدت انفجارا هائلا سيعيدنا للعدل والعدالة قريبا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
العدل أساس في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأساس من أسس رسالته. الله سبحانه وتعالى بعثه إلينا ليقيم الشريعة وليقيم العبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أمره بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإقامة العدل في الناس عمود أساس في خيمة البشرية، لا تستقيم هذه الخيمة إلا إذا انتصبت عمودها كاملة، وربما كان العمود الأساس الذي به تقوم الدولة وبه تنهض الأمة تحقيق العدالة بين العباد.
دكتور أحمد، الحقيقة أنا يعني وأنا أقرأ في هذا الموضوع استوقفني كثير من المواضع في القرآن، وأيضا في مواضع السنة، وأيضا في عدل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
في عدل الصحابة وفي عدل التابعين وتابعي التابعين. لكن أنا الحقيقة وقفت، وحضرتك أستاذ الحديث والمفكر الإسلامي المعروف، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وبالعدل قامت السماوات والأرض.
نعم.
يعني ريت نحوم حول هذا المعنى العظيم.
نعم. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فمن هنا تقوم السماوات بعدل رب السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى حينما أنزل إلى الأرض النعم وأنزل الرسالات وأنزل كل شيء، أنزل معها الميزان أيضا.
الله.
والميزان ليقيم العدل بين الناس، فهنا يتكامل عدل السماء وعدل الأرض، عدل من ملك عدل سبحانه وتعالى، وعدل بميزان ينزله إلى البشر لتكون أمورهم معتدلة. هذا العدل أخي الكريم لا يكون بأهوائنا وما نتطلع إليه، ربما نقيم عدالة مشوهة ونحسب أننا عادلون، كما قام حمورابي مثلا أحدث بعض الأشياء، السن بالسن والعين بالعين، لكنه ظلم وطغى وتحول إلى طاغوت في مجالات أخرى. الله سبحانه وتعالى حينما أراد منا العدل أراد منا عدلا كاملا، لذلك حينما وصف قوم موسى قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فلا بد من تقديم الحق على العدل. إذا ما عرفنا ما هو الحق قد نزعم أننا عادلون، وما أكثر الأمم في هذا الزمان التي تزعم أنها عادلة، هي عادلة بحسب مفاهيمها لكن ليس بحسب الحق الذي يجب أن يتكرس في البشرية. ألا ترى معي الغرب الذي يدعم إسرائيل يزعم أن هذه عدالة ويقول هذه أرضهم وقد كانوا فيها قبل مئات السنين أو آلاف السنين، يرى هذا عدلا لكنه يراه من زاوية خاطئة لأنه لم يبنى على هدى. فيجب أن نقدم الهدى، هدى رب العالمين، وحينما نقدم هذا الهدى نطبقه في الناس فنكون عادلين في تطبيقه. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، أي احكموا بالهدى الذي جاءكم عند الله سبحانه وتعالى، وأضيفوا إلى هذا الهدى المساواة.
الله.
أضيفوا إقامة الميزان فيما بينكم ليكون عدلا حقيقيا لا شبهة فيه ولا تشويه.
ده دكتور أحمد حضرتك ذكرتني بشيء كمان في حديثك هذا القيم ممتع، إنه سبحانه وتعالى قرن اسمه يعني بعد التوحيد العدل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
نعم.
يعني شوف حضرتك بعد هذه الشهادة بالوحدانية
شهادة بالعدالة.
تمام.
قائم بالقسط سبحانه وتعالى.
نعم.
نعم. لذلك نحن أخي الكريم حينما نتربى على معاني الأسماء الحسنى ينبغي أن نقتبس منها جوهرها ونتحلى به. فحينما أقول إن ربي كريم أيليق بي أن أكون بخيلا؟
يا سلام.
وحينما أقول إن ربي عزيز أيليق بي أن أعيش ذليلا؟ كذلك حينما أقول إن ربي تحلى بالقسط سبحانه وتعالى، أفلا أكون أنا كذلك عادلا في علاقتي مع ربي، عادلا في علاقتي مع إخواني، عادلا في علاقتي مع المجتمع ومع من هم دوني؟ لذلك نحن نترجم هذه الصفات سلوكا يمتاز به بنو البشر المسلمون الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
دعني أيضا وفي رحاب كتاب الله تعالى أضيف أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل العدل مقدمة وخاتمة، ففي البداية يجب أن يتحقق العدل وفي النهاية يجب أن تتأكد من أن هذا العدل موجود.
نعم.
قبل أن تقدم على أمر تعرضه على شريعة الله سبحانه وتعالى فتتأكد أنه موافق ثم تنفذ، وبعد التنفيذ أيضا عليك أن تعيد النظر من جديد، هل يا ترى ما نفذته مطابق لما شرع ربي أم لا؟ في موضوع النكاح والتعدد وتعدد الزوجات قال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. إذا في البداية في خوف من عدم العدل، إذا خفتم على هؤلاء الأيتام الذين تربونهم وأنت وتتولون أمرهم، إذا خفتم ألا تعدلوا فانكحوا منهم أو من غيرهم، انكحوا مثنى وثلاثة ورباع، وبعد كده أيضا
فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة. إذا في البداية أنا أخاف أن أكون ظالما، فالقضية وهي مجرد فكرة في ذهني أعرضها على شرع ربي لأتأكد من أنها تتمشى مع العدالة الربانية، ثم أقدم على التنفيذ. وبعد التنفيذ يجب أن تكون عندي مراجعات أيضا، لأنه ربما وقع خلل في التنفيذ، وقع ظلم بعد العدل الذي كنت أنشده، فأراجع حسابي المرة تلو المرة فأكون بين عدلين، عدل مقدم وعدل مؤخر، لأضمن أن مسيرتي كلها عدل في عدل وأنه لم يحصل خلل فيها.
لذا أنت حضرتك يعني دلوقتي إيه وسعت الحديث ما شاء الله عليك. يعني أنا ما كنت أتصور يعني أنه موضوع العدل مثلا يخص الحكام فقط، وإنما حضرتك دلوقتي وسعت موضوع العدل جدا وخليته حتى في الزواج، خليته في علاقات الناس ببعض، خليته في علاقات الأب مع الأسرة ومع الزوجة أو الزوجات. وأنا أعتقد يا دكتور أحمد أنه الله سبحانه وتعالى ما خلق العبد يعني أو ما خلق العدل لشيء بسيط هين، إنما لتستقيم أمور الناس زي ما حضرتك تفضلت وتعتدل معايشهم. مش كده برضو دكتور؟
لا شك. بل حتى مع العدو، ليس فقط مع الأزواج وغيرهم، حتى مع العدو. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب للتقوى.
الله
واتقوا الله. حتى مع عدونا الذي نشنأه
شنآن يعني بغض
أو نعم كرم. نبغضه أو ربما نبغض ما هو عليه من الباطل. رغم ذلك نحن مخاطبون بأن نكون عادلين معه، عادلين في تقييمنا له، فنقول أصاب في كذا وأساء في كذا، له من الخير كذا وعليه من الوزر كذا، وعادلين أيضا في تعاملنا معه، فلا نحمله وزرا يعني وزرا لا يحتمله. هنا أريد أن أخرج عن موضوع قليلا لأتكلم عن الإنصاف. حينما نرى في بلادنا المجازر ونرى أن النظام عندنا يعمل الذبح في شعبه ولا يفرق بين كبير أو صغير، بين مذنب أو غير مذنب، بين عدو أو صديق، أريد أن أقارن بما يحصل عند إخواننا المجاهدين في الجيش الحر وخارجه. قبل فترة قريبة عرض علي وكنت محكما في الشام أحد الناس كبير السن، جاء به وعلى أنه من الشبيحة، وكان يطلب مني أن أحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. درست أمره فرأيته بريئا. نعم هو اعترف بأن أبناءه كانوا من الشبيحة الذين يؤذون المسلمين وربما يقتلونهم أو يشون بهم، لكنه كان هذا الرجل في ذاته بريئا. فحكمت له أن يعوض عن الفترة التي قضاها أسيرا عند الأخوة، وأن يغسل ويطيب ويعتذر له عما كان منه، ثم يخير، إن شاء مضى مع الأخوة الثائرين وإن شاء عاد إلى بيته. فاختار أن يعود إلى بيته، فأمرت أن يحمل إلى بيته ويعاد إلى حلب معززا مكرما ويبلغ مأمنه
إن شاء الله.
هذه الصورة يعني حقيقة تسببت والحمد لله في أنه صحيح أنه لم يلحق بالمجاهدين، لكن من كانوا أخطر منه وهم أبناؤه الذين اعتقل بسببهم الذين كانوا مع الشبيحة التحقوا بالمجاهدين من فضل الله.
نعم.
أقول إذن بالعدل يعني يستقيم أمر الناس. قد لا يكون الأمر في الخطوة الأولى كما فعلنا مع هذا الرجل ورأناه في الخطوة الأولى لما نستفد منه، لكن استقام بهذا الخطوة أمر من هم بعده، أمر أبنائه وربما من يلوذ بهم ويتعامل معهم.
نعم.
لذلك نحن حينما نؤكد عن العدل لا نستعجل ثمرة، وإنما نركز على العدل لأنه منهاج حياة كاملة.
أيوة.
تصبح به الحياة وليس مجرد الأفراد. علقت سيدي عن موضوع أنه ذكرنا في العدل في الحياة الزوجية وحتى مع الأداء وغيره. وهل هؤلاء إلا النواة الأولى الذين بهم تقوم الدول؟ ما أنا وأنت وأسرتي وأسرتك إلا نواة تتسع قليلا قليلا حتى تقوم الدولة. فإذا كنا عادلين في الحلقات الضيقة فستكون السلسلة كلها مبنية على العدل.
تمام.
وسيستقيم العدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل مقدم على الإسلام والكفر، العدل مقدم على الانتماء الديني أو الطائفي أو غيره. لذلك ألا ترى معي أن الله مكن لبعض الظالمين على بعض، رغم أنهم لا يعرفون عدلا بمفهومنا، لكنهم يعرفون عدلا بمعنى المساواة. حينما كانوا يقيمون المساواة التي هي صورة من صور العدالة مكن الله تعالى لهم. وربما أخر الله تعالى نصر المسلمين رغم أنهم موحدين لأن عدوهم قد يكون أعدل منهم.
لا ده موضوع مهم جدا يا دكتور. فعلا يا دكتور أحمد إنه في بعض الأماكن أو بعض البقاع الإسلامية ليس فيها عدل، ولذلك حضرتك يعني قارنت بينها وبين بعض الدول، يعني خلينا نكون صرحاء، بعض الدول الأوروبية مثلا أو غير الأوروبية اللي فيها العدل لكنه باسم المساواة.
نعم بمعنى المساواة.
لكن إحنا أو بمعنى المساواة، لكن إحنا المسلمين إحنا اللي في بقاع إسلامية أو دول إسلامية ولا ينتشر بيننا عدل، إذن هم أفضل منا.
نعم.
يعني هم أفضل منا حتى بحكم الشرع يعني.
نعم. العدل عندنا في مفهومنا هو إحقاق الحق.
الله جميل.
العدل في مفهوم هو تحقيق المساواة. هم صدقوا في تنفيذ ما يعتقدونه، لكننا اعتقدنا الحق ولم ننفذه.
الله.
وهنا نرجع إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أقام الله دولتهم ولم يقم دولتنا، لأن العدل أساس الملك وليس العكس.
يمكن لأن ابن تيمية كأنه قاعد معانا وعايش معانا.
نعم، ننتقل نحن من العدالة إلى الملك. يعني نقول نكون عادلين حتى يمكننا الله سبحانه وتعالى وينزع الملك من عدونا ويجعله في أيدينا، ولا ننتظر نقول حينما نستلم الملك وحينما نصل سنطبق العدالة. نعم. لأننا بعد أن نصل ستكون قد خربت مالطة. يعني سنحتاج إلى عملية بناء ربما نحتاج من 50 أو 60 سنة لنعيد المجتمع الذي يتقبل العدالة. وإلا كيف نطبق العدالة في مجتمع تربى على معاداتها وتربى على أن هذه العدالة ليست عدالة؟ نخر السوس فيه كثيرا حينما جاءت موجة الديمقراطية إلى البلاد العربية بعد الثورات العربية. استحضرت قول الله سبحانه وتعالى: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. المنصف العاقل الذي يدعي الديمقراطية حقا والعدالة حقا والمساواة حقا كان ينبغي أن يقول: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع الغالبين. اللي يفوز حنتبعه. لكن لما فاز من ليسوا من السحرة لم يتبعوه وانقلبوا عليه وقاموا بثورة مضادة. وعاد الفلول من جديد: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة. فكأن بهؤلاء الناس الذين ما عرفوا معنى العدالة الربانية الحقة يريدونها عدالة بشرط أن تأتي بالسحرة. يريدونها ديمقراطية بشرط أن تأتي بالسحرة. يريدونها شورى وحرية بشرط أن تأتي بالسحرة. فإن أتت بغير السحرة انقلبوا عليهم، وهذا هو الفهم الفاسد. لذلك أقول نحن بحاجة قبل أن نطبق العدالة في أنفسنا أن نتربى عليها وأن نهيئ لها البيئة الحاضنة، أن نهيئ أنفسنا لقبول الحق. فإذا جاء الحق قبلناه، أما إذا هيئنا أنفسنا لصد الحق حتى لو جاءنا أبلج كالشمس في رابعة النهار فقد نرده جهلا أو ظلما.
هنطور الحديث إن شاء الله إلى حد ما بإذن الله، ونتطرق إلى أوضاع أهلنا في سوريا، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تسمح لنا يا دكتور.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، تفضلي.
والله ربنا يبارك لكم، الحمد لله أن أنتم دايما متابعين الأحداث الجارية. والله العظيم امبارح الشيخ على قناة الخليجية والله أدنى قلوبنا، والله والله قلبي احترق على أهل سوريا وعلى اللي بيحصل. أنا ما فيش حاجة أملكها في إيدي إلا الدعاء ليهم. والله قمت الليل وقعدت أدعي لهم وأسجد وأتململ بين إيدين ربنا عشان يفرج كربهم. ربنا يفرج كربهم يا رب، وينصر الإسلام ويعز الموحدين يا رب.
يا رب
يا رب يثبتكم على الحق دائما وينصركم يا رب العالمين على الكفر والكافرين يا رب. يا رب يقسم بشار يا رب ويذل الكفار يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا فضيلة الشيخ، مش عارفة أعمل إيه غير الدعاء. مش قادر ان انا اعمل حاجة تاني، اعمل ايه فضيلة الشيخ؟
تفضلي يا مولانا، بارك الله فيك.
شكرا يا فضيلة الشيخ، سلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو احنا يعني لا نطلب، انا الاختنا فكرتني في شيء بموقف يا دكتور. كنت بصلي التراويح في مسجد الحصري في اكتوبر، فتجمع حولي مجموعة من الشباب السوريين، يعني عرفوني ولم اعرفهم يعني، لكن عرفوني بانفسهم وقالوا احنا متابعين قناة الرحمة وبرامجكم وكده. فتجمعوا حولي في الاستراحة، فقلت لهم زي ما الاخت ام مريم دلوقتي بتقول، قلت لهم دلوقتي احنا ناس يعني ضعفاء لا نملك الا الكلمة التي اعطانا الله سبحانه وتعالى اياها، لكن احنا نكتب شعرا وندعو فقط، نريد ان نفعل شيئا لابنائنا في سوريا ولاخواننا في سوريا ولابائنا وامهاتنا هؤلاء الذين يذبحون على أيدي هذا الطاغية وزبانيته. فقالوا لنا والله احنا لا نريد منكم إلا الدعاء. دكتور بس اسمح لي هفتح قوسين، احنا في نشرة الأخبار بنسمع كلمة، ده ليس سؤالا رئيسيا، لكن احنا بنسمع كلمة الشبيحة وهي كلمة سورية أو في اللهجة السورية. ياريت تعرف جمهورنا في مصر أو من ليسوا من أهل الشام على هذه الكلمة.
الشبيحة هم البلاطجة في اليمن،
يعني زي البلطجية في مصر.
هم البلطجية في
كلمة
مصر.
بلطجية
أطلق عليهم لقب الشبيحة لسببين. أولا لأنهم كالأشباح، يعني يأتون فينفذون عملية يسرقون أو يقتلون أو ينسفون ثم يهربون. وقيل أن بشار الأسد في أوائل أيامه وزع عليهم سيارات فارهة سوداء الزجاج من ماركة الشبح المرسيدس، فنسبوا شبيحة لأنهم كانوا يعرفون، فإذا مرت سيارة من هذا النوع الناس وضعوا قلوبهم على أيديهم وقالوا هذه السيارة فيها شبيحة. لكن من حيث التوصيف العام، عندنا الشبيحة في بلادنا يزيدون عما هم في البلاد الأخرى. الشبيحة في مصر هم الطبقة الغير متعلمة، قد تكون طبقة همجية لم تتربى ولم تتعلم فاحترفت الجريمة.
نعم.
عندنا في سوريا قد يكون عندنا إعلامي وهو شبيح، قد يكون عندنا ضابط وهو شبيح، بل عندنا مشائخ وهم شبيحة، مشائخ من العلماء الذين يتبنون طرح هذا النظام الكفري ويعينونه على إخوانهم وأبناء جلدتهم. كذلك الذي يصف المتظاهرين فيقول هؤلاء لم تعرف جباههم السجود لله قط. نعم، فهؤلاء فالشبيحة عندنا أصبحوا في كل فئات المجتمع، وهؤلاء لهم بعد عقائدي عندنا أيضا، فأكثرهم من الفرقة النصيرية التي تحقد على فرقة أهل السنة والجماعة وتكيل لها سوء العذاب. فهم ليسوا مجرد جزارين أو قطاع طرق أو مجرمين، بل هم عتات يصدق على كثير منهم وصف الزنادقة. أنا أفرق بين المنافق والزنديق كما فرق أهل العلم، فقالوا المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر ليحمي نفسه، أما الزنديق فالذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر ليهدم الإسلام من داخله، فيدخل ليهدم الإسلام. وقد رأينا من هؤلاء شيوخا معممين اعتلوا المنابر وخطبوا وهم يمجدون هذا الطاغوت ويؤلهونه من دون الله تعالى ويبررون له سوء صنيعه. فحينما يقول الناس أو يجبر الناس على أن يقولوا لا إله إلا بشار ولا إله إلا ماهر، نجد من هؤلاء إما صامتين عن هذا الأمر وإما مبررين له ومدافعين، وكأن الأمر هين مع أنه يرتقي إلى أسوأ درجات الشرك بالله سبحانه وتعالى.
تحرقت إلا بالله. فضلت الدكتور، أنا تذكرت دلوقتي يعني كلمات، طبعا أنا أبلغ فضلتك وأنت ضيفنا في مصر وعلى رؤوسنا جميعا، وكل سوري تطأ قدمه مصر فهو يعني سيدنا ونحن خدم لكم جميعا إن شاء الله بإذن الله، وهذا الكلام نقوله الناس جميعا. والله يعني زوجتي وبناتي قالوا لي، سألوني سؤال، أنا طبعا أجبتهم بما أعلم، لكن فضلتك من يعني في داخل الحدث بيقولوا لي يعني زين العابدين بن علي كان مصيره أنه هرب من تونس، حسن مبارك، طيب هأكمل بس بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عبد المنعم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل يا حبيبي.
عايز اتكلم بخصوص سوريا.
تفضل.
انا بس عايز ابعث رسالة بس.
نعم.
الى سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه.
نعم.
وعايز ابعث رسالة الى عمر بن الخطاب. فضل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
تفضل.
ورسالة الى سيدنا ابو بكر الذي ترك لابنائه الله ورسوله سورة الواقعة.
تفضل يا حبيبي. تفضل يا خالد.
أين نحن من هؤلاء؟
نعم.
أين المسلمون وإخواننا في سوريا يذبحون على مسمع ومرأة من العالم؟
نعم.
خوفا من الشيعة الكفار. ماذا سنقول إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سيقول بالأخص جند مصر الذي رشحهم رسول الله خير أجناد الأرض؟
صلى الله عليه وسلم.
ماذا نحن؟ ما موقفنا أمام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الدعاء الذي كان يتمرغ في مال وتركه من أجل الإسلام؟
نعم. وصلت رسالتك يا حبيبي، وبارك الله فيك وأكثر من ذلك، وده شعور كل المسلمين الحقيقة. أعود لي أستاذي وشيخي، يعني قلت لحضرتك أسرتي يعني زوجتي وبناتي بيقولوا لي طيب زين العابدين بن علي هرب من تونس، حسني مبارك سجن ومحكوم عليه ب يعني المؤبد، والقذافي قتل، ألا يتعلم هذا البشار من التجارب السابقة التي يعني رآها بعينيه، يعني هو شاف القذافي ويقتل بمسدس في رأسه وطاش رأسه أمام العالم في فيديو، وشاف حسني مبارك وهو في السجن، وشاف زين العابدين بن علي. يعني هو هؤلاء الظلمة يعني يا دكتور لا يتعلمون، غريبة يعني، أنا مش فاهم، هؤلاء الظلمة لا يتعلمون ممن سبقوهم.
كلما سقط ظالم قال كما يقول الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، لكن لا يقولها إلا بعد السقوط. عندي هنا نقطتان أريد أن أشير إليهما. النقطة الأولى: الثورة التي كانت في اليمن وفي مصر وفي تونس أشبه بنزهة إذا ما قورنت بما يجري الآن في بلاد الشام.
يا سلام.
18 يوم في مصر، هذه 18 يوم نحن لم تمر علينا في سوريا منذ قامت الثورة إلى الآن 18 ثانية ونحن آمنون فيها على أنفسنا أو أعراضنا. 18 يوم وانتهى الأمر. بالنسبة لزين العابدين حينما خرج، يعني خروجه كان يعني ربما رحمة له وليس لهذه الثورة، لأنه لم يكن يفعل في هؤلاء الثوار معشار عشر ما يفعله بشار في الثوار عندنا. لماذا هذا الفارق؟ أنتقل إلى النقطة الثانية فأقول
نعم.
الواقع عندنا في سوريا ليس فرد، عندنا طائفة لها رابطة بينها، بين أفرادها رابطة دم وعقيدة. لذلك حتى وإن ذهب بشار لا يعني هذا أننا سنكون بمأمن من هذه الطائفة التي تسيطر على الجيش وعلى المخابرات وعلى مفاصل الدولة وأجهزتها.
خلينا يعني صرحاء، الطائفة العلوية،
الطائفة النصيرية التي تسمى العلوية الآن.
نعم.
بخلاف الوضع في مصر، الحزب الوطني في مصر قائم على المصالح، رجل الأعمال يدخل الحزب ليرعى مصالحه، والفقير يدخل الحزب لتؤمن أيضا مصالحه. كذلك الحال في تونس، الناس هنا أمة واحدة طائفة واحدة، حسب المصالح تم التحزيب. أما عندنا فالأمر مبني على العقيدة، المصلحة تتغير، تغيرت المصالح فمالت الكفة، فوجدت من كانوا معه تحولوا إلى فلول يدعون إلى صورة ثانية أو إخراج جديد، وكأنهم هم الثوار ويريدون أن يقبضوا الثمرة. أما عندنا فالرابطة رابطة دم، الرابطة رابطة عقيدة، هؤلاء كلهم تجمعهم عقيدة لا إله إلا علي، ومن لم يؤله علي فهو كافر في منظورهم وهم كفار في منظورنا. لذلك فالمعركة معركة عقائدية بامتياز وليست معركة مصالح،
معركة عقائدية هنتكلم فيها دلوقتي. نعم. بعد هذا الاتصال إن شاء الله. دكتور أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك.
والله بس عليك وعلى ضيفك الكريم إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي، بارك الله.
عايز اوصل رساله لكل مسلم، عار علينا والله، والله عار علينا اللي بيحصل لاخواننا في سوريا دول.
نعم.
الاطفال اللي بيحصل لها في سوريا ده عار علينا. وبقول للرئيس اللي احنا انتخبناه ودعنا له في الحرم ودعنا له في كل مكان، اتقي الله وتفتحش علينا.
والله برضو ولو اني يعني انت حضرتك ما كملتش، لكن يعلم الله ان قبل ان ندخل الاستوديو ويدي في يدي اخي الدكتور احمد عبد الكريم نجيب، والله دعا لاهل مصر ودعا للرئيس محمد مرسي الذي يعني يهتم بهذه القضايا. فاحنا نتقي الله جميعا ونعلم ان هذا الرجل يتقي الله، وحضرتك دعوت له قبل.
نعم. وأدعو له وأكرر وأقول يا إخواني، بعضكم عاتبون عليه لأنه سيسافر إلى إيران وسيسافر إلى الصين. يا إخواني، إذا استطاع السيد الرئيس محمد مرسي أن يحيد الصين وإيران فقد قطعنا ثلثي الطريق.
الله.
سفره في صالحنا، خاصة وأن سفره سفر المعاتب، فقد أعلن أنه سينزل في إيران 5 ساعات فقط. أتمنى في هذه الساعات الخمس أن يقول كلمة حق عند آية تزعم أنها من آيات الله وهي جائرة، عند سلطان جائر في بلاد المجوس في هذه الأيام. نحن نحتاج من يوصل رسالتنا، وخير من يوصل هذه الرسالة هو رئيس مصر ورائد مشروع النهضة المصرية. كذلك وجوده في الصين
المحطة الأولى أيضا، الصين قسمت ظهورنا، والصين لها علاقات مع مصر، علاقات اقتصادية، لذلك يمكن أن يحرك ورقة لعلها تسعفنا قليلا فتقلل من العداء الموجه ضدنا. نحن لا ننكر الجميل يا أحبابنا، ومن كانت له علينا يد بيضاء نقر له بها، ونشهد أن لإخواننا في مصر أياد وليست يدا واحدة وكلها بيضاء.
بارك الله فيك. فأنا بقول لأخويا أبو عبد الله يصبر شوية علشان ستكون هناك نتائج مع الصبر إن شاء الله. الأخ أبو يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزي حضرتك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
بعد إذن حضرتك كان ليا سؤال يعني.
اتفضل.
يعني أرجو حضرتك من الدكتور إن هو يوضح لنا المذهب اللي هو عليه الرئيس السوري ده، لأن إحنا لحد الآن مش فاهمين.
كويس كويس.
وفي حضرتك سؤال تاني يعني. الدول اللي هي مساندة ليه. ما فيش حاجة عقائدية يعني مرتبطة ما بينهم وما بينهم.
طيب.
فإيه الحكمة يعني من مساندة الدول ديت للظلم والاستبداد؟
حاضر، ده سؤال جميل بصراحة.
شكرا فندم.
شكرا شكرا، بارك الله فيك. حاضر. الأخ أبو حمزة من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله أستاذ محمد.
شكرا.
أسأل الله أن يبارك فيك.
شكرا.
وأن يجزك خيرا، وحيا الله شيخنا الكريم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يؤاخذ إخواننا في سوريا وفي كل مكان من المسلمين بذنوبنا. أسأل الله أن يرفع عنهم المحنة. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن ينزل جامة غضبه على هذا الكلب الفاجر الظالم. أسأل الله أن ينتقم منه شر انتقام. أسأل الله أن يمكن المسلمين في سوريا، فلا حيلة لنا إلا الدعاء لهم. اللهم إنك تعلم أننا لا حيلة لنا إلا الدعاء لهم. اللهم استجب منا يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذهم بذنوبنا. ثم أريد أن أوجه رسالة لإخواننا في مصر، لماذا ننظر تحت أقدامنا؟ لماذا نؤاخذ رئيسنا بنظرة ضيقة؟ لماذا ننظر تحت أقدامنا ولا ننظر للأمام؟ هذا الرجل الذي أحسبه موفق من قبل الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي يحمل كتاب الله ونحسبه من المخلصين، كثيرا ما رأيناه يبكي ونراه متواضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان قرر أنه سيذهب، فما قرر من تلقاء نفسه، إنما استشار العلماء واستشار أهل الرأي وأهل الخبرة. إنما زيارته ستكون بفائدة بإذن الله على المسلمين. وهذا الرجل أحسبه والله بفضل دعاء العلماء له، فضيلة الرئيس محمد مرسي أحسبه بفضل دعاء العلماء له أنه لا يخطو خطوة إلا استخار ربه سبحانه وتعالى. فأرجو من إخواننا أن لا ننظر تحت أقدامنا وننظر نظرة ضيقة، ثم نقول ينبغي عليها أن يتقي الله. من يا أخي، استغفر الله، لا أريد أن أقول لك من أنت حتى تقول له اتقي الله، لكنك أريد أن تتريث قليلا قبل أن تصدر الأحكام. لا نريد أن ننساق خلف السفهاء الذين يريدون أن يعلوا أصواتهم على صوت الحق. هذا الرجل الدكتور محمد مرسي أحسبه موفق، لا لشخصه ولكن لدعاء الأمة لك يا أستاذ محمد.
نعم.
قبل ذلك كنا نعير بحسن مبارك، ونحن في خارج مصر كنا نعير بحسن مبارك ونحسد على الشيخ محمد حسان. الآن نحسد على الدكتور محمد مرسي ونحسد على الشيخ محمد حسان. أسأل الله أن يحفظهم وأن يسدد خطاهم وأن يهيئ لهم الخير الذي يرضيه عنا. والسلام عليكم.
عليكم
ورحمة
السلام.
الله.
عليكم السلام. بارك الله فيك. شكرا. فضلتك لسه بتجاوبني على السؤال، بس أنا يعني إجاباتك إجابات مهمة جدا يا دكتور أحمد. يعني أنت بتقول دلوقتي إنه المسألة مش مسألة بشار الأسد،
مسألة طائفة،
المسألة مسألة كبيرة.
نعم.
يعني القضية في سوريا قضية كبيرة، ويمكن أبو يحيى سأل السؤال ده
عن الطائفة.
نعم.
قبل أن أقول، أريد أن أقول بالنسبة لأخونا الذي قال للرئيس اتق الله، نحسن الظن بأخينا القائل لأنه انقطع الخط، فأقول لعله قال أثبت أو يريد أن يقول أثبت. نعم. على التقوى، كما نقول امتثال لأمر ربنا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فليس تشكيكا في إيمانهم وإنما حثا لهم. فربما لو أكمل حديثه لأراد خيرا. نحسن الظن بإخواننا يا أحباب. بالنسبة لأخي الذي سأل عن الطائفة ومعتقدات الطائفة، الطائفة النصيرية طائفة كافرة كفرا أصليا، لم تكن من أهل الإسلام طرفة عين. قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. لا يزوجون ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يدفنون في مدافن المسلمين. وقال في موضع آخر هم أكفر من اليهود والنصارى. لماذا هم كفار؟ لماذا هم خارجون عن الإسلام؟ أقول أركان عقيدتنا إيمان بالغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى أن قال وتؤمن باليوم الآخر، وتعلمون ما يأتي بعد اليوم الآخر من إيمان بالجنة والنار والميزان والحساب وما إلى ذلك. النصيرية هؤلاء يؤمنون بتقمص الأرواح، أي بتناسخ الأرواح من جيل إلى جيل. فعندهم إذا مات الميت ليس هناك حساب ولا جنة ولا نار، لكن روحه تخرج منه، فإن كان صالحا في حياته خرجت هذه الروح ودخلت في مخلوق جديد يولد للتو قد يكون منعما في حياته القادمة، فهذه جنته. فربما خرجت روح المحسن فدخلت في نفس ولي عهد أو حاكم أو أمير في المستقبل فينعم في حياته التالية، فهذه هي جنته. وإذا كان فاسدا ربما خرجت روحه فدخلت في خنزير أو أفعى أو كلب فعذب وأكل النفايات طيلة حياته، فهذه جهنمه التي تنتظره. بهذه العقيدة، عقيدة التقمص، عقيدة تناسخ الأرواح، نجد أن النصيرية لا يؤمنون بشطر الغيبيات عندنا. فما معنى إيمانهم بالبعث بعد الموت؟ لا بعث بعد الموت. وإذا أنكروا البعث بعد الموت فإنما ينكرون تبعا له الجنة والنار والحساب وكل الغيبيات المرتبطة بذلك. لذلك هؤلاء حتى وإن افترضنا جدلا أنهم يقولون صادقين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد أتوا بما يناقضها، لأنهم لم يكملوا أركان الإيمان. فكأنهم إذا زعموا أنهم دخلوا في الإسلام فقد دخلوا في دين ابتكروه من عقولهم، اخترعوه وسموه إسلاما، أما في حقيقته فليس إسلاما في شيء. وقد سمعت والذي نفسي بيده من هؤلاء في مناطقهم في تركيا من كنت بينهم أحمل جوازا أجنبيا ولا يعلمون أنني عربي وأفهم كلامهم، كانوا يقولون لا إله إلا علي، سمعتها بأذني وأسأل عن هذه الشهادة بين يدي الله تعالى. وليت الأمر وقف عند علي، بل تعدوه إلى أنه لا إله إلا بشار، ولا إله إلا ماهر، ولا إله إلا هذا العاهر. سبحان الله، هذا المستوى المنحط من الكفر ليس كفرا طبيعيا، بل هو في أدنى دركات الكفر والعياذ بالله. ولا يزعمن أحدكم أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا، لا والله، ما كانوا مسلمين طرفة عين، بل كفرهم كفر أصلي مستقر في نفوسهم منذ قامت طائفتهم إلى يومنا هذا.
طبعا هو ينتسب لهم أو ينتمي
نعم
إليهم.
هو منهم، نعم
هو منهم
من الطائفة المصيرية.
طيب نسبتهم إيه في سوريا يا دكتور؟
أقل النسب تذكر أنهم 10%،
10%
ليس نسبة قليلة.
والباقي من أهل السنة إن شاء الله؟
الباقي ممن ينسبون إلى الإسلام من أهل السنة، لأن عندنا خارج هذه النسبة عندنا نصارى وعندنا يزيديون عباد الشيطان موجودون في سوريا، وعندنا سريان وغيرهم من ينسبون بالهوية إلى الإسلام، ومع الأسف ينسب النصيرية إلى الإسلام بالهوية، فالمسلمون 80% منهم.
طيب في حاجة غريبة يا دكتور، يعني مثلا برضو أنا هرجع للثورات أو ثورات الربيع العربي التي قامت في الآونة الأخيرة، يعني الجيش التونسي كان مع أهل تونس جميعا ووقفوا على الدبابات وكانوا يحيون الجيش والجيش يحييهم، ولم يفعل بهم شيئا.
كذلك في
الجيش المصري أيضا حضرتك شايف يعني العلاقة الحميمة جدا بين أهل مصر وبين الجيش المصري وهكذا، يعني فهؤلاء يعني الذين ينتسبون إلى الجيش السوري، جيش الدولة، جيش الوطن، جيش الأمة، جيش الشعب، ماذا يفعل؟ يعني هذه الأفاعيل السيئة البشعة الشنيعة الهمجية، يعني إزاي واحد ابن الشعب ويدوس بدبابة على الشعب الذي يحميه؟ إزاي واحد ابن الشعب ويضرب يقصف المدنيين بدبابة أو بصاروخ؟ إزاي واحد ابن الشعب السوري ويقصف الناس بالطائرة وبالصاروخ؟ أنا مش فاهم، مش قادر أفهم هذا الأمر يعني.
لذلك أعود إلى ما قلته من قبل، الجيش في مصر حينما يتطوع الإنسان للجيش لخدمة العلم كما يسمونها، فإنما هو في حب مصر وفي سبيل الله ولمصلحة، ربما لراتب يتقاضاه من هذه المؤسسة. أما عندنا في سوريا فالوضع مختلف، حينما يأتي هؤلاء الطائفة إلى الجيش فإنما يأتون لحماية ملكهم وللإثخان في عدوهم، وعدوهم هو الشعب. مع الأسف هؤلاء يمسكون بمفاصل الدولة، الرتب العسكرية الرفيعة كلها في أيديهم. أجهزة المخابرات بنسبة 95% من الأجهزة، عندنا 13 جهاز أمني يحصي علينا أنفاسنا وأرزاقنا وحركاتنا وسكناتنا، 13 جهاز أمني نسبة كل من فيه لا تقل عن 95% من هذه الطائفة النصيرية. فهؤلاء لم يكونوا من الشعب أصلا حتى تكون قلوبهم على الشعب، لذلك حينما تأتي المجنزرة فتمشي خلف جسد مسلم موحد، هذا ليس في هذا الذي يقودها ليس في قلبه إيمان أصلا، ليس في قلبه شعور تجاه هذا القتيل بأنه أخوه. على ذكر المجنزرات التي تمشي فوق الإخوة، كنا يوما نشهد تشييعا، فقال بعض الناس قال هل نغسلهم أو لا نغسلهم، فقامت امرأة تبكي قالت يا إخواني هل هناك ما يغسل؟ والله ما ابني إلا كيس لحم أعيد إلي، كيس لحم أعيد إليها ابنها. ولا زال بعض الناس يسألون هل يغسل أو لا يغسل، هو طبعا لأنه كان خارج المعركة، لم يكن قتيل معركة حتى يبت في أمره فقهيا. فالمجازر التي تجري عندنا ما حصل مثلها إلا أيام التتار، وفي أيام التتار كما قلت وأقول تحالف النصيرية مع التتار ضد أهل السنة، لذلك خرج شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن رأى بعيني رأسه تحالفهم مع التتار في زمنه بهذه الفتوى فيهم. أما في هذا الزمان فهم يقومون أصالة عن التتار، يقومون منفردين بما قاموا به من قبل وبما قام به التتار أيضا. وذكرت البارحة على إحدى القنوات أن إحدى الفتيات توجه نداء واستغاثة فتقول يا مسلمون لقد وصل التتار إلى دمشق فأين أنتم؟ وأنا هنا أكرر وأقول يا مسلمون والله إذا ما أنقذتم دمشق عاصمة الأمويين برمزية الأمويين في وجه الصفويين فوالله إن النار ستحرقنا جميعا ولن تدع منا أحدا.
شيء اللي أنا مستغرب له جدا يا دكتور أحمد إنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن كان سريعا جدا مثلا في إنقاذ أهل ليبيا مثلا، يعني لما عمل منطقة حظر جوي وعمل وهذه الغارات الكثيرة التي كان لها تأثير أكيد تأثير كبير جدا على سقوط القذافي، وفي نفس الوقت الجيش لعب دورا كبيرا، جيش ليبيا نفسه يعني حينما انشق عليه. أنا شايف أنه في تقاعس المرة دي خاص بسوريا من مجلس الأمن، وفي تقاعس أيضا إسلامي خاص بسوريا. سوريا إزاي سوريا الحكومة إزاي قادرة تقنع الناس بموقفها؟ ده اللي أنا مش فاهمه.
أنا لا أرى أحدا مقتنعا بموقف الحكومة، لكن لم تتوفر المصالح المنشودة من إزالة النظام حتى يزيلوه. بالنسبة لنظام القذافي، إذا أزيل القذافي وحتى لو استلم الإسلاميون في ليبيا، فليبيا ليست بلد مواجهة مع إسرائيل، أما سوريا فبلد مواجهة يحرس إسرائيل منذ 40 سنة، فإذا فرطوا فيه وجاء الإسلاميون وليست هناك اتفاقية سلام، فما الذي يضمن أن هؤلاء الإسلاميين لا يرمقون بأنظارهم بيت المقدس؟ لذلك لم يتدخل العالم، يريدون أن يبقى هذا النظام حارسا أمينا على تخوم العدو. هذه ناحية. ناحية أخرى المصالح غير الاستراتيجية، المصالح المادية العاجلة. ليبيا فيها نفط وفيها غاز، أما مصر أما سوريا ففيها زعتر وفيها زيتون، وليس الزعتر والزيتون بسلعة عالمية يتطلع إليها العالم. لن يرسلوا لنا جنديا واحدا إلا إذا ضمنوا من سيؤدي لهم الفاتورة، وليس أهل الشام بقادرين على أداء الفاتورة.
دكتور بارك الله فيك، لكن هناك أيضا أمر مهم جدا، يعني أنا عايز أقول لحضرتك كرجل سوري عالم فاضل، هناك يعني حضرتك بتتكلم الكلام ده بجرأة، مش خايف يا دكتور؟ يعني طبعا نسأل الله أن يحميك وأن يحرسك يا ربي أنت وأهلك جميعا،
احترقنا،
بس أنت مش خايف يا دكتور أنك أنت كده بتأتي في القنوات الفضائية وتتحدث وتوصل للناس هذه الرسالة؟
احترقنا وانتهى الأمر، سكت ناس كثيرون، وليت الذين سكتوا تركونا وشأننا. بل ربما يأتي واحد فيقول هذا الذي يظهر والذي يتكلم قد يكون مأمن نفسه أمنيا أو مرتبط أو كذا لذلك يتكلم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. أخي الكريم, بعدما رأيته في الداخل وأنا عائد من داخل سوريا, رجعت يوم الخميس, بعدما رأيته بعيني رأسي في حلب من تضحيات إخواننا وأحبابنا هناك, والله إننا نحتقر أنفسنا ونحتقر كل ما نقدمه ونحن وراء الحدود. في البدايات كنا لا نوصل لإخواننا في الداخل إلا السلام. كنت على فضائية فاتصل بي شخص من بلد غني ثري فقال يا شيخ نحملك أمانة إلى إخواننا. قلت ما هذه لمن؟ قال إذا لقيت إخواننا في الخنادق فأقرئهم منا السلام وقل لهم إنا ندعو لهم, أقرئهم منا السلام. بعدها دخلت إلى سوريا ولقيت إخوانا هناك لكني لقيت أطلالا, فقلت لهم إخوانكم في الخليج يقولون لكم السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
بارك الله فيك دكتور.
فنحن أخي الكريم يعني حينما ظهرنا نؤدي واجبا قليلا ونعلم أن الضريبة غالية ونعلم أن النظام يستعدينا وأن بعض بل يلبسون جلودنا يستعدوننا أيضا يتكلمون بألسنتنا ويعملون ضدنا, نعلم هذا الأمر كله, لكن إلى من ندعو إخواننا؟
نعم.
إذا تركناهم فكيف نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نلقاهم يذبحون الصباح مساء؟ أما رأيتم المجازر في الأيام الثلاثة الأخيرة, مجزرة دارية ثم مجزرة الحراك ثم البارحة كانت مجزرة بصرة, بصرة الشام البلد الذي نزل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلته متاجرا في مال خديجة والتقى فيها الراهب بحيرة. هذه المدينة البارحة ذبحت ذبحا, والله لقد رأيت من الصور ما يعني ما لا نستطيع أن نعلق عليه. رأيت الجثث بدون رؤوس, رأيت الرؤوس وقد شطرت شطرين, رأيت أمورا تجعل اللبيب حيران, تجعل الصبي يشيب في مهده. أفنسكت؟
نعم.
أقل ما نملكه هو الكلمة. ويا أخواني, يا أهل التوحيد, يا أمة محمد, زادكم هذا الأصبع, فإذا كنتم تشيرون به إلى السماء فتقولون لا إله إلا الله, فكروا في أن تحنوه قليلا, امسكوا به هكذا واضغطوا به على الزناد, فإن لهذا الأصبع وظيفتان, وظيفة التوحيد ووظيفة الجهاد من أجل إقامة التوحيد. ولا يكفي أن نردد كلاما, الإخوة الذين يتصلون بنا فيقولون لا نملك إلا دعاء, هم لا يقدمون إلا دعاء ونحن لا نستهين بالدعاء لكن يملكون أكثر من الدعاء. ولو تحريض المؤمنين, إن لم تكن قادرا على أن تغزو هل لا جهزت غازيا يغزو في سبيل الله؟ إن لم تكن قادرا على أن تطعم هل لا حرضت الناس على أن يطعموا جائعا فيسدوا جوعته أو يكسوا عورته وسوءته؟ لا شك أننا قادرون, في يدنا الكثير الكثير لنقدمه. فلا تضنوا على إخوانكم, وإن عجزتم في أنفسكم فهيئوا لكم من يقوم بهذا الدور عنكم, والمسلمون فيهم خير وقد رأيت فيهم خيرا كثيرا والحمد لله.
أكرمك الله دكتور أحمد, احنا سعدنا بك وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ جميع أهلنا في سوريا وأن ينصركم نصرا مؤزرا إن شاء الله. تمصرين يعني هذه يعني نهاية معروفة, لكنها مهما طالت فإنتم مصرين إن شاء الله. سنة الكون سبحانه وتعالى. شكرا دكتور, بارك الله فيك.
فيكم الخير, تقبل مسألة.
الله يخليك يا رب. مشاهدين الأعزاء, في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي وشيخي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب, الباحث والمفكر الإسلامي وأستاذ الحديث والفقه والشريعة الإسلامية من القطر السوري الشقيق. تحدثنا عن الأوضاع في بلدنا الثاني سوريا وأهلنا وشعبنا في سوريا, ونسأل الله جل في علاه أن ينصرهم نصرا مؤزرا إن شاء الله. يا أهل سوريا, نبشركم بالنصر القريب بإذن الله تعالى, واصبروا إن الله مع الصابرين. حناخد فاصل ونكمل مع حضراتكم في رحاب الأسهر.
سنعود بإذن الله. عدنا بفضل الله
والنصر, ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مرة أخرى في رحاب الأزهر, ومعنا عالم فاضل وجليل وموهبة شابة. أنا الحمد لله بفضل الله تعالى اكتشفت هذه الموهبة. شاب أزهري
خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لكنه بفضل الله تعالى يعني فاق كثيرا من الأساتذة، وفاق كثيرا ممن يعني يدعون أيضا العلم، وما أكثرهم في عصرنا الحاضر. معايا ابننا الفاضل فضيلة الشيخ أيمن أحمد قرقر من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا شيخ.
أهلا بحضرتك،
بارك الله فيك.
جزاك الله
وأنار الله بصيرتك.
اللهم آمين.
إن شاء الله كده تشرفنا في هذه الحلقة من رحاب الأزهر، وأنا أعلم أنه يعني حضرتك إن شاء الله سترفع رأس الأزهر عاليا بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
يا أهلا بيك شيخ أيمن. أنا عايزك حضرتك تكلمني كده النهاردة، نتكلم عن قدوة يمكن أن نقتدي بها، وهي مش مستحيل، وهم السلف الصالح. السلف الصالح الله سبحانه وتعالى زكاهم، والرسول زكاهم، ويعني العلم زكاهم، والعلماء. فريت هناخدها كده واحدة واحدة علشان نبين للناس كيف أن الله سبحانه وتعالى زكى هؤلاء السلف، وخاصة من سادتنا الصحابة.
نعم،
فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا ناقض لما بناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا مقرب لمن أبعده وأقصاه، ولا مبعد لمن قربه وأدناه، ولا هادي لمن عن الطريق المستقيم أضله وأعماه، ولا مضل لمن هداه. سبحانه وتعالى قضى ألا نعبد إلا إياه، فنشهد جميعا أن الأمر كله لله.
الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا كفؤ له. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان إنهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم.
الله.
أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم، وزخرا للأمة أعدكم، تعلون سروحها وتضمضون جروحها، وللملة تسمون في سماها، وتحمون حماها، وترمون من رماها. حفظكم الله للأمة، تؤدون فرضها وتقضون قرضها، وتصونون عرضها، وتصعدون سماءها، فتحمون أرضها. نعم، إننا نريد في هذا الزمان العظيم، في هذا الزمان نريد أن نقتدي بالكرام العظام، نريد أن نقتدي برجال كالجبال، ونقتدي بالرجال العظام الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، وزكاهم رسوله، وزكاهم العلماء الكرام. فالله سبحانه وتعالى قد زكى الصحابة جميعا في القرآن الكريم، بل قد جعل الله سبحانه وتعالى إيمان الصحابة، يعني نحن نقيس إيماننا بإيمان الصحابة الكرام، فإن كان على مثل ما آمنوا به فقد اهتدينا. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمخاطب ابتداء بهذه الآية الكريمة هم الصحابة الكرام. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمخاطب ابتداء أيضا بهذه الآية الكريمة هم الصحابة الكرام. والله سبحانه وتعالى قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. تأمل أيها الأخ الحبيب في قول الله تعالى: واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد رضي عنهم، والله جل وعلا قد حباهم منزلة عظيمة قويمة لا يدانيها منزلة. الله أكبر. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هنا هم الصحابة الكرام، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من اتباع طريق هؤلاء، ولا بد من السير على منوال هؤلاء الكرام العظام الرجال الذين هم كالجبال. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتلاحظ أستاذ الكريم، نعم، أستاذ محمد، نعم، في هذه الآية أن الله عز وجل لما ذكر التابعين اشترط فيهم الإحسان، ولم يشترط في الصحابة الإحسان، لأنهم جميعا محسنون ولأنهم جميعا عدول. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، يا إلهي، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بل تأمل أيها الأخ الحبيب الأستاذ محمد وجميع المشاهدين الذين يشاهدون هذه الحلقة الطيبة المباركة، تأملوا في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأنا أريد حقيقة أن أسأل سؤال من على هذه الشاشة الطيبة المباركة الكريمة، أريد أن أسأل سؤال، ألا وهو: لماذا نصلي؟ الجواب: من أجل أن يرضى الله عنا. لماذا نصوم؟ الجواب: من أجل أن يرضى الله عنا. لماذا نزكي؟ الجواب: من أجل أن يرضى الله عنا. لماذا نحج؟ لماذا نفعل الخيرات ونترك المحرمات والمنكرات؟ الجواب: من أجل أن يرضى الله عنا. فكلنا يبحث عن رضا الله، والله قد رضي عن الصحابة. الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وحقيقة هنا أريد أن أقول للذين يسبون أصحاب رسول الله وهم الشيعة الروافض، الله عز وجل يقول: فعلم ما في قلوبهم. والشيعة الروافض والنصيرية وهؤلاء يقولون: نحن أعلم بما في قلوب الصحابة. نقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا علم ما في قلوب الصحابة، اطلع على ما في قلوب الصحابة فزكاهم، فعلم ما في قلوبهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. فالله جل وعلا قد زكى الصحابة، وفي القرآن آيات كثيرة في تزكية الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام. فسيروا على آثارهم أيها الإخوة الكرام.
بارك الله فيك شيخ أيمن،
بارك الله.
ووضحت لنا، وطبعا أنت عارف ومتابع لأعلام الأمة،
نعم،
أننا دائما نأخذ الصحابة كقدوة لنا. البعض شيخ أيمن،
نعم،
سألني، وخلينا في هذه الجزئية، البعض سألني قال لي: يا أستاذ محمد، أنت تتناول الصحابة والتابعين وهؤلاء الناس لم تكن لديهم فتن كالفتن الموجودة في عصرنا هذا، لم يتعرضوا لفتنة النساء كما نتعرض، لم يتعرضوا لفتنة التلفزيون والمسلسلات والأفلام والعري وكل هذا لم يشاهدوه، لذلك من الصعب علينا أن نسير على هداهم أو أن نقلدهم، فرد حضرتك عليهم إيه؟
حقيقة هذا سؤال من الأهمية بمكان عظيم. كثير من الناس يظن أن التمثل بالصحابة أمر صعب، ويظن أن الصحابة لم يكن في عهدهم فتن وما شابه ذلك، بل كثير من الناس يتمنى ويقول ليتني كنت في عصر الصحابة. وأنا أرد أيضا على هذا الكلام فأقول: من أدراك أنك لو كنت في عصر الصحابة لفتنت؟ يا أستاذ محمد، كان من الناس من كان في عصر الصحابة مع النبي وحارب النبي وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وكفر بالله العظيم، بل وناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء. فالصحابة كان أيضا في عهدهم أمر عظيم، لأنه يميز في هذا العصر الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
ونحن الآن كثير منا ولد في الإسلام ومكتوب في البطاقة أنه مسلم، لابد علينا أن نتأسى بهؤلاء. نعم، نحن في عصر الفتن وفي عصر الشاشات وفي عصر المجلات وفي عصر الصور وما شابه ذلك، فتن الشبهات والشهوات، ولكن إذا تمسكنا بآثار هؤلاء فسوف يكون لنا عند الله سبحانه وتعالى أجر 50. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيأتي قوم من بعدي لهم أجر 50 منكم، قال الصحابة: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا.
الله.
والله عز وجل قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى به، وأرسل الصحابة لنتأسى، وجعل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لنتمثل بهم ولنتمسك بهم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وخير من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا جميع حركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة، حتى أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كان يمشي بناقته في المدينة فيقولون له: لماذا تفعل ذلك؟ فيقول: لعل خفا يقع على خف.
طيب شيخ أيمن، شيخ أيمن إن شاء الله احنا هناخد فاصل بسيط، هيدخل معانا ضيف عزيز جدا
ان شاء الله
هتحبه كتير وهعرفك عليه ونكمل مع بعض ان شاء الله. فاصل ونكمل مع الضيوف الاعزاء.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود باذن الله
نجران يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مرة اخرى ومعنا ضيف جديد وموهبة أيضا، موهبة أزهرية أيضا، هو فضيلة الشيخ محمد الصياد، هو مشهور ما شاء الله عليه لأنه هو يعني حاصل على درجة عالية جدا في القراءات، درجة عالمية، وحصل على جائزة عالمية مش عارف قد ايه، الله اعلم، ومش راضي يقول لي، لكن حاصل على درجة عالية جدا في القراءات على مستوى العالم. يعني شيخ محمد،
يا مرحبا سيدي،
نورنا دايما على الشاشة الجميلة دي.
ربنا يحفظك يا امين،
واحنا بنسعد بصوتك جدا والله.
اسعدك من الله دايما،
وبروحك الطيبة قبل
الله
صوتك.
الله يجزيك خير ويبارك
ما شاء الله عليك.
يعني لو اذا سمحت لي بداية،
نعم،
اقول للحبايب المشاهدين في البداية كل عام انتم بخير، واهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية مني تزف اليكم، جئتم فطاب جلوسكم يا مرحبا، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، بوجودكم تحلو الحياة وتزدهي، وببعدكم فالعمر مر علقم.
يا سلام يا سلام. لا أنا عايز أسمع بقى الصوت الجميل بتاع الشيخ محمد، ما ينفعش الكلام ده.
أنا بس يعني من خلال هذه الشاشة الطيبة المباركة،
نعم،
وأنا أطل على أحبتي من المشاهدين والمشاهدات، يعني بقول لهم كل عام انتم بخير، لو انها متاخره شويه لكن يعني فليسامحوني. يعني
مقبوله منك شيخ،
الله المستعان.
طيب يلا هتقول لهم ايه بقى؟ اتمتعهم كده بصوتك الجميل.
والله قبل ما اقول حاجه بصوتي، بس يعني نستطرد في الحديث الماتع اللي كان قبيل الفصل على ما سمعت،
نعم،
وانتم تتحدثون عن حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فلعلي يعني أذكر أو يحضرني موقفا لسيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهو من هو؟ هو الذي بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بيته، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت هذا العملاق ليمكث عنده، فجلس يعني أبو أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
والله لا أعلو بيتا لا أعلو سقفا أبدا يا رسول الله أنت تحته، فلتسكن في الطابق العلوي وأنا يعني أقيم في الطابق السفلي. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي، وكان سيدنا أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يرسل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ففي ذات مرة أرسل سيدنا أبو أيوب الطعام فيه بصلا وثوما، فأكل النبي من الطعام لكنه يعني لم يأكل الثوم ولا البصل
صلى الله عليه وسلم.
فهرول إليه سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا لكني لا أكله. قال أبو أيوب واسمعوا لا جرم ما فيش مشكلة أكره الذي تكره، خلاص طالما أنت ما بتحبوش أنا ما بحبوش، خذ ما هو أعلى من ذلك. أيام على هذا الحال، ثم قال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أطيق أن أعلو سقفا يعني أنت تحته.
الله الله الله.
فالرسول طلب منه أنه يسكن في الطابق السفلي، قال له يعني هذا يعني أرفق بأهلي وأرفق بالناس وأنا يعني يحضرني أناس كثيرون فدعني تحت. فصعد أبو أيوب الأنصاري فوق ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطابق السفلي.
يا سلام.
العجيب طبعا ما كانش فيه مسلح بقى ولا صبة ولا الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بيه ده. يقول أبو أيوب فانكسر لنا حب، الحب اللي هو الزير يعني انكسر لنا حب، وطبعا الحب انكسر فالمياه دلقت. قال أبو أيوب فخشيت أن ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لم أجد إلا لحافي ولم يكن عندي غيره
يا سلام
لأجفف به الماء حتى لا ينزل فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. الله.
وصلت يعني درجة الحب إلى هذه الدرجة. موقف آخر أذكره بعد قليل إن شاء الله لأحد العماليق أيضا هو سيدنا جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري، موقف غاية في الروعة وفيه طرفة يعني طيب. نذكره بعد قليل إن شاء الله،
نذكره بقى بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام ليكن إن شاء الله.
يلا حبيبي تفضل.
ما نعرف أنك ما بتصدق
طبعا ما صدقت شفتك يعني
ربنا يحبك ويحفظك.
أنت جاي سايق الأول ولا إيه؟
لا والله ما سوقتش النهاردة مع الأسف، أنا يعني بعد الموقف اللي أنت شفتوه ده حسدتوني، كل ما باخد بالطرة يمين تروح مني شمال.
أنا اللي جاي سايق
ما شاء الله. الشيخ أيمن بقى اللي جاي سايق
إن شاء الله. الله
المستعان. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. أنا سعيد والله معكم جدا.
ربنا يسعدك في الدنيا الآخرة.
وأنا متأكد إن الحلقة دي تكون لها مشاهدة كبيرة جدا بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله رب العالمين.
فضلش محمد.
أقول إن شاء الله رب العالمين مادحا النبي صلى الله عليه وسلم، والمدح ما لم يخرج عن إطار السنة والشرع فهو جائز لا شيء فيه، طالما أنه يعني مرتبط برباط السنة وتحت مظلة شرع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيه. وأنتم تعلمون أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة.
نعم.
لكن بصراحة حتى نعطي كل ذي حق حقه، بشكر أخويا وحبيبي الغالي جدا أستاذ محمد حبيش اللي أنجز معايا النهاردة في القيادة إنجاز رائع. كنا ماشيين على 150 والمية.
الحمد لله الحمد لله.
هو حد متوقع من اسمنا عشان ما صورناه.
الحمد لله السلام. الحمد لله السلام.
شكر خاص جدا أستاذ محمد أبو نعم بصراحة ربنا يجزي عني.
الله يخليك. تفضل.
شكر مستحق.
تفضل.
أقول إن شاء الله نبي زانه خلق
صلى الله عليه وسلم
نبي زانه خلق أضاء الكون كالقمر نبي زانه أضاء الكون كالقمر كريم الأصل معطاء كريم ونلت بمدحه شرفا ونلت بحبه شرفا وأوسمة على صدري ويوم البعث يروينا ويسقينا من الحر إلهي إلهي خذ بأيدينا على البر وفي البحر إلى ذا الكون أدركنا إلى الكون أدركنا 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 وجد بالأمن والستر وبعزا لأمتنا وللإسلام بالنصر.
الله 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 شيخ محمد بارك الله فيك ما شاء الله عليك زادك الله نورا وبركة إن شاء الله عليك. شيخنا الشيخ أيمن تأخرنا عليك شوية بقى على ما دخلنا الشيخ.
الله يحفظك
بارك الله فيك يا شيخ أيمن.
استمتع جدا.
الله يرايك شيخ محمد.
الله يجزيك خير.
سعيد بمعرفته والله.
الله يكرمك يا حبيبي الله يخليك.
أنا شايفك كويس على فكرة ما تفكرش حاجة.
وهو شايفك برضه كويس يعني.
أنا شايفك كويس هو خلينا
نجمع كويس قوي. ما شاء الله عليكم ما شاء الله يعني هو النور هو نور البصيرة ما شاء الله.
الرؤية رؤيتان رؤية قلبية ورؤية بصرية.
نعم نعم بارك الله فيكم. شيخ أيمن يعني زدنا من علاقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأحبائه وأحبائنا الصحابة الأجلاء وقيمة هؤلاء الصحابة في السنة النبوية حتى نزداد اقتداء بهم إن شاء الله. تفضل.
نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة أيضا قد زكى الصحابة الكرام كما أن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم في القرآن الكريم، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير صحبة لخير نبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنا أريد أن أسوق بعض الأحاديث ولا أتكلم من كيسي ولا من عند نفسي، وإنما أتكلم من كتاب ربي ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين الصحابة فمر الناس بجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فقال الصحابة فيها شرا، يعني قالوا هذا الرجل كان شر وكان كذا وكذا من خصال الشر والعياذ بالله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: ووالله كنا في حاجة إلى هذا السؤال يا عمر، فرضي الله عنك يا عمر. قال: وما وجبت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فقلتم فيها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الله. بل تعال معي أيها الأخ الحبيب إلى هذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الله. وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من الفتن والشبهات والشهوات والعياذ بالله رب العالمين. بل في الحديث الصحيح أن سلمان وصهيب.
طيب نكمل للحديث إن شاء الله بعد الاتصال. الشيخ أيمن تسمح لنا. الأخ أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
والله العظيم يا أستاذ محمد من أول الحلقة وأنا أجول وأطول لأبحث عن ألفاظ أشكرك بها. فلم أجد خيرا أن أقول لك جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
أسأل الله أن يتولى مكافأتك أنت وأخي وحبيب قلبي الشيخ محمد حسان وكل العاملين في قناة الرحمة.
يا رب.
ثم أستأذنك وأتوجه لهذين العالمين
الذين
أمتعانا أخونا الشيخ أيمن. أحببناك قبل أن نراك فإننا من صوتك عرفناك. أسأل الله أن يبارك فيك. فأنت والله حينما رأيتك لأول مرة شبهتك بالشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. فأقسم بالله لقد أحببتك وكنت أتمنى أن أتواصل معك وأخذ رقمك ولكني يعني قلت لعلي أن أستأذن أولا.
ربنا يعزك.
أقصدك علي أن أراك على شاشة الرحمة لأستأذن منك لأخذ رقمك لأتواصل معك.
تاخد رقم الشيخ ايمن مني ان شاء الله. تاخد رقم الشيخ ايمن مني باذن الله يا ابو حمزه بعد الحلقه.
يا استاذ محمد ماشي ان شاء الله بعد الحلقه. واشكر برضه اخونا الاستاذ الشيخ
محمد الصياد
محمد الذي احببناه من صوته.
الله يحفظه.
الله يبارك فيهم
وفي
تعبير. نعم الافضل وخير الافضل الذي شوه صورته ساقطين الممثلين إنما جاءوا لنا بصورة لا يعرف شيئا عن العلم ولا عن اللغة في بعض الأفلام أو المسلسلات. فهم أبناء الأزهر يا أمة محمد. ولن تعود للأزهر قيمته وسيادته إلا إذا اعتز بهؤلاء العلماء الأجلاء الذين كانوا أخفياء الأزهر.
نسأل الله. شكرا يا ابو احمد بارك الله فيك. الاخت ام احمد من الامارات. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يكرمك يا ام احمد.
الله يخليك. مشكورين على هالبرنامج الرائع والحلو.
ايه رايك في المواهب اللي معنا؟
الله يجزاكم ان شاء الله كل خير انكم تفهمونا وتفطنونا على هالاشياء الطيبه. والله العظيم والله العظيم يعني اهل سوريا في قلوبنا وفي عيوننا بس ما نقدر غير الدعاء.
نعم.
في ظلمة الليل حكم هذا اللي نحن نقدر ونقدر نسوي لهم ولا ما بناسينهم. والله لو نحن نقدر نوصلهم بنوصلهم بأي طريقة حتى لو نكون كالحمام نطير لهم بنطير. لكن مع الأسف الإنسان ما يقدر إلا اللي الله سبحانه وتعالى قدر عليه. وبشكر الأخ أبو حمزة لأن صراحة مداخلاته كلها رائعة الله يجزاه خير. يعبر عن كل شيء أنا أكون أبغي أعبر عنه. فهو ما شاء الله عليه يكون عنده الملكة اللي يلقي فيها الكلمة الطيبة. والله يجزاكم خير على هالبرنامج الحلو. وأهل سوريا أقول ما بننساكم والله العظيم ما بننساكم. نحن في دولة الإمارات صراحة يعني قلوبنا تتقطع عليكم لكن ما نقدر لا ندعيكم في هدوات الليل إن شاء الله.
إن شاء الله.
والله يجزاك خير.
شكرا أم أحمد. شكرا جزيلا. وشكرا لأهلنا جميعا في الإمارات والخليج وفي العالم الإسلامي كله. حضرتك كنت بتذكر حديث في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الشيخ أيمن.
تفضل. في الحديث الصحيح وأنا بفضل الله رب العالمين لا أذكر لكم إلا حديثا صحيحا أو حسنا على الأقل وإذا كان فيه شيء سأبين بإذن الله رب العالمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صهيب وبلال وسلمان وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين كانوا جلوسا فمر بهم أبو سفيان وكان إذ ذاك على الشرك لم يسلم بعد. فقال سلمان وبلال وصهيب لأبي سفيان كلمة شديدة قالوا له والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. هذه الكلمة أغضبت أبا بكر الصديق. فقال أبو بكر الصديق أتقولون هذا الكلام لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث. انظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. أنا أريد أن أقول للذين يسبون الصحابة ويشتمون الصحابة إنك تغضب الله سبحانه وتعالى. والله إن تغضب الصحابة فإنما تغضب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني مد الواحد ولا نصيف المد من ما كان عليه الصحابة الكرام. وأختم بهذا الحديث في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأن الأحاديث قد انتهت، لا والله، ولكن لأترك الوقت إلى أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حتى أستمتع به، فأنا والله سعيد به. فالحديث من حديث عبد الله بن مغفل، وللأمانة العلمية ففي الحديث مجهول، للأمانة العلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ولكن قبل أن أكمل الحديث، هذا الحديث يقوى بالشواهد التي ذكرت آنفا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. اللهم خذ كل من يسب أصحاب رسولك إن لم تهديهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
ما شاء الله ما شاء الله، أنا في وسط موهبتين يعني ما شاء الله عليكم، المفروض أقوم بقى
وأسيبكم.
ما شاء الله، الله الله يخليك يا حبيبي،
يعني نشرف بك والله يا
سيدي. الله يبارك فيك يا حبيبي. شيخ محمد، قبل ما تقول القصة، قصة الحديث،
نعم،
أنا عايز أسمع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، عايز أسمعها بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، بس لو ما جبتوش هتقوم
دلوقتي. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا لسه نازل من العربية، حاضر.
نازل من العربية، طالع من العربية، ده مش شغلي بقى، أنا مش ماليش دعوة بالموضوع ده.
الله المستعان، هو تدبيساتك متعود أنا عليها، خلاص حفظتها.
تفضل يا حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله الله الله، لا هتفضل في الحلقه يا شيخ محمد ان شاء الله باذن الله.
لسه مش نازل من العربيه.
لا هتفضل في الحلقه يا شيخ محمد ان شاء الله. ناخد الاخت ام محمد ونكمل ان شاء الله.
ان شاء الله.
الاخت ام محمد من اكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله. حياكم الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ما اقدرش اقول غير كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مواهب عند حضرتك يا استاذ محمد.
الحمد لله.
بشكر الاخ الفاضل شيخنا الشيخ ايمن، والاخ الفاضل الشيخ الشيخ محمد صياد. معلش انا عندي برد وزوري وجعني. ربنا يبارك فيهم جميعا وهم امتعونا، وكان لي لقاء في رمضان امتعنا بيه، ربنا يبارك فيهم جميعا. ويعني موضوع الحلقه جميل جدا، هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اختار خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا اختار خير البشر بعد سيدنا محمد اختار لهم الصحابه، فهذا اختيار الله سبحانه وتعالى. يا استاذ محمد النهارده لو تعلمت على ايد شيخ كبير بفتخر واقول انا تعلمت على شيخ فلان فلان وانا راسي مرفوع، فما بالك من تعلم على يد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلمه وقائده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي دي قوي، يكفي كانوا طالعين من مدرسه النبوه صلى الله عليه وسلم. انا بحييكم والحلقه جميله وبتاعه، مش عايز اطول عليكم مع السلامه، وليا رجاء يا استاذ محمد بعد اذنك لو الشيخ محمد الصياد يعني يعمل مقاطع كده لقناة الرحمة في الفواصل، عايزين نسمع صوته
ونستغل
الصوت الجميل ده، ربنا يبارك فيه ويبارك في اخونا، واسال الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء، واسال الله ان يفرج عن اخواننا في سوريا، وبقدم رساله للاخوه والاخوات لا تنسوا الدعاء في جوف الليل لاخوانكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. يعني انا مش عارف هم معجبين بصوتك ليه، ما اعرفش، انا مش شايف الكلام ده.
الله المستعان.
الشيخ محمد يعني انت قلت لنا دلوقتي محمد رسول الله بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، واكرمك الله يعني وفتح الله عليك،
الله يحفظك حبيبي.
برضو تهديد اخر لو ما قلتهاش كويس
بصوت. لو انت بقى ما بطلتش التهديدات دي انا هقوم امشي.
لا لو ما قلتهاش هقوم انا امشي.
الله يفضلك شيخ ايمن وبارك
فيك. لو ما قلتهاش بقى بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي
ما شاء الله،
بس ب 10 على 10 انا يعني
انا هقوم امشي.
هتقوم على طول.
لا هتقوم تمشي انت. هتقوم تمشي انت.
اتفضل يا شيخ محمد.
طيب اذا سمحت لي بس قبل ان اذكر الايه بصوت الشيخ المنشاوي.
نعم.
انا طبعا ما اقدرش افوت لك طلب، لكن فضيله الشيخ ايمن يعني بصراحه هيج قلبي لحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكلامه الطيب او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الذي نقله تذكيه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهم يستحقون ذلك بجداره. لماذا؟ لانهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وترجموا هذه المحبة بأنهم كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم وبأولادهم.
نعم.
ذكرت لكم أنني سأذكر لكم موقفا للبطل ابن البطل سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما.
رضي الله
عنه. هذا البطل العملاق له في غزوة الخندق موقف غاية في الروعة وغاية في الجمال. شايفك انت؟
ايوه يا حبيبي.
شايفك انت؟
الله المستعان. يلا تفضل.
موقف غاية في الجمال والروعة. الموقف يرويه هو بنفسه.
نعم.
يقول: ظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا، ثلاثة أيام جعانين ما كلناش فيها حاجة خالص. فكنا يعني كان الواحد منا يربط الحجر على بطنه من الجوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يربط ثلاثة أحجار من شدة الجوع، يعني كان أكثرهم جوعا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد القائد الأعلى لقوات الصحابة هو أكثرهم جوعا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول جابر: فاعترضتنا صخرة، فقلنا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اعترضتنا صخرة لم تعمل فيها المعاول، الفوس والمعاول آلات التكسير مش راضي تجيب معاه نتيجة.
نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي وهب الله له كل كمال بشري
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، فضرب الصخرة وقال بسم الله أو قال الله أكبر، فصارت كثيبا أهيل زي التراب الهايش كده.
الله.
ثم نظر جابر إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يعني في جوع لا صبر له عليه، هكذا قال.
نعم.
قال: وأنا كنت جائع وكلنا جياع، ثلاثة أيام ما أكلوش، يعني جعانين في غاية الجوع، ف فقال جابر فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أذهب إلى أهلي إلى زوجتي يعني أو إلى إحدى زوجاته ودي فوقها خط اسمه محمد العالي.
طيب ماشي يا سيدي.
طيب الله مستعان.
ماشي يا سيدي.
فقال لها هل عندك طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا يعني عناق، عناق يعني تصغير معزة حاجة صغيرة كده، ويعني صاع أو صاعين من شعير للأولاد. فبتسأل ليه؟ هي بتقول بتسأل ليه؟ قال لها والله لقد رأيت ما لا صبر لي عليه. خلي بالك هو جعان أيضا ثلاث أيام ما كلش، صابر ما فيش مشكلة عنده، لكن اللي ما عندوش صبر عليه إنه يرى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
مش ممكن، يستحيل، ما أقدرش. قالت طيب خلاص اذهب واهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت عليه اهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يجي هو واحد أو اثنين معاه من الصحابة الكرام يأكله. قال أفعل إن شاء الله.
نعم.
ذهب جابر فرحا مسرورا سعيدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله يعني عايزك على انفراد. فخير يا جابر؟ قال له الموضوع كذا 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 كذا، بصوت واطي جدا يعني حتى لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. صوت واطي جدا. وتعالى يا رسول الله أنت واثنين أو واحد من الصحابة معك لتأكله. قال أحقا ما تقول يا جابر؟ قال نعم. فصرخ النبي في أهل الخندق يا أهل الخندق تعالوا فإن جابرا قد أعد لنا طعاما. طبعا سيدنا جابر كان أكثر من 1000 صحابي، وبعدين هيروحوا فين؟ ده إيه ده عناق يعني معايزة صغيرة حاجة كده وصاع أو صعيق، هيروح فين سيدنا جابر؟
يعني أكل 3-4-5
ما يكفيه، لا واحد أو اثنين أو ثلاثة بكتير.
نعم.
تخيل لما أكثر من 1000 واحد. سيدنا جابر يقول يعني كان بي من الهم ما لا يعلمه إلا الله، لكني لم أجد من طاعة الله ورسوله بد، فذهبت إلى زوجتي وبي من يعني حالي لا يعلمها إلا الله. فطبعا راح لزوجته بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فبتقول له مالك في إيه؟ قال لا شيء. هيقول لها إيه؟ فقالت أأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
قال نعم. قالت له وقلت له ما يجيبش غير واحد أو اثنين معاه؟ قال نعم. يعني أنت قلت له كده لا تفضحني برسول الله؟ لا والله قلت له. قال طب قال لك إيه؟ قال لا لا ولا حاجة. قال لي إيه؟ قلت له أيوه. قال لك إيه؟ قال دعا أهل الخندق جميعا. قالت اسمعوا بقى إلى الزوجة، يا أخواتي الفاضلات يلي لما جوزك يعزم واحد أو اتنين بتعملي له مشكلة، 1000 واحد على طعام واحد أو اتنين. تخيلي بقى، تقول هذه الزوجة المؤمنة التقية الصحابية الصابرة المحتسبة الله ورسوله أعلم، مش انت قلت له وهو قال هو اللي دعا الناس؟ قال لها آه. قلت له خلاص الله ورسوله أعلم. قال النبي يا جابر لا تطبخ الطعام حتى أجيئكم أو حتى آتيكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. تخيلوا القائد الأعلى، وبأكد على دي كتير، القائد الأعلى للقوات هو الذي يطبخ الطعام بنفسه ليطعم القوات
صلى الله
بنفسه. وقال يا جابر أدخل علي 10 10. عشرة إيه؟ ده الأكل اللي كفيش 3، تقول لي 10 10؟ طب بس ربنا يستر ويعد 10 عليين. أكل 10 الأوائل والعشرة التانيين ورقم 3 والعشرة 100، أكل 1000. ونظر جابر إلى الطعام فوجد الطعام كما هو.
الله الله.
قال كل يا جابر. أكل جابر. كل يا جابر. أكل جابر. كل يا جابر. قال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، هودي فين؟ خلاص. قال أطعم أهلك ووزع على أهل المدينة. يقول جابر فوالذي نفس محمد بيده ما بقي طعام في المدينة، ما بقي بيت في المدينة إلا أكل من هذا الطعام.
الله
ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بقى في الموضوع أحبتي في الله، انظروا إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. جياع لكنهم لا يطيقون أو لا يطيقون أن يروا الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ محمد، الله يخليك. شيخ أيمن الله يخليك، تمتعنا في دقائق قليلة بحب أهل العلم لهؤلاء السلف الصالح والصحابة الأجلاء.
نعم جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
كما أن الله سبحانه وتعالى قد زكى الصحابة الكرام، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، فكذلك زكاهم العلماء الكرام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابه، يعني من قول الله سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقرأ الإمام قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، الآية التي سمعناها من فضيلة الشيخ الكريم. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت أحدا يقع في أحد من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق، ذلك بأن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن ما جاء به رسول الله حق. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. يا أستاذ محمد، السنة وصلت لنا عن طريق أبي بكر وعمر والسيدة عائشة من المكثرات للرواية وكثير من الصحابة الكرام. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة حتى نقول لا قرآن ولا سنة. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قالت السيدة عائشة لما سألوها وقالوا لها: إن أناسا يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أصحاب رسول الله مضوا، يعني ماتوا، فانقطع عنهم الأجر، فأبى الله سبحانه وتعالى أن يقطع عنهم العمل.
بارك الله فيك يا شيخ أيمن، يعني الله سبحانه وتعالى بارك في الوقت، وانتوا طبعا يعني مهما امتد بكم الوقت فانتوا ممتعين ما شاء الله عليكم.
الوقت خلص
والوقت خلص الحمد لله رب العالمين.
هل تسمحوا لي أن أختم بحديث واحد؟
الله يكرمك، عشان الأستاذ المخرج عندنا يعني وقتنا انتهى الحمد لله رب العالمين، وبشكر حضراتكم كتير، وإن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لموهبتين كان لي الشرف في تقديمهما إلى هذه القناة المباركة وإلى جمهورها المبارك: فضيلة الشيخ الحبيب أيمن أحمد قرقر وفضيلة الشيخ الحبيب محمد الصياد. متعونا، وقبل كده أيضا في رحاب الأزهر استمتعنا في الفقرة الأولى مع أخي وشيخي الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم من القطر السوري الشقيق، حلقة ممتعة جدا من رحاب الأزهر. إلى لقاء قريب إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.